بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كانت آيات القرآن بتتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقعد مع أصحابه ويعلمهم المنهج اللي احنا ماشيين عليه من أول السلسلة لك استجبنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد مع الصحابة ويعلمهم إن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى من أجل أن نستسلم وأن نخضع لهذه الأوامر التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص إنه ما يعلمش الصحابة قدر كبير من القرآن، ولكن كان حريص إن يعلمهم 10 آيات بعشر آيات، ولكن المهم بعد ال10 آيات نعرف إيه العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به في الآيات، وبالتالي نقوم بسرعة ننفذ هذا العمل. ولما يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة عملوا بهذه الآيات، كان النبي بينتقل إلى ال10 الآيات الأخرى. علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 12 سنة، وسيدنا عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنوات، مش علشان هما مش قادرين على الحفظ، ولكن هما كانوا بيجتهدوا في العمل. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان بيوضح لنا المنهج اللي عاش بيه الصحابة، منهج معايشة آيات القرآن علشان نطبقها عمل لك استجبنا. كان بيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى كتاب الله عز وجل على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. هدفهم الأساسي نتدبر في الآيات ونعرف إيه أوامر ربنا سبحانه وتعالى، علشان بكرة نبدأ إن إحنا ننفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى في الصباح. وأنا بقرأ في التفسير وأقلب صفحات كتب التفسير، وجدت فعلا إن ده كان منهج الصحابة. الجميع رفع شعار لك استجبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت الآية دي اللي يمكن كلنا حافظينها، كان موقف الصحابة مع الآية موقف عجيب جدا. سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنني أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله، لأن ربنا قال لنا لن تنالوا البر يعني الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، ما ينفعش نعدي الأمر ده. رفع سيدنا أبو طلحة الأنصاري شعار لك استجبنا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امتدت الفتوحات في فارس والروم، أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب بجارية جميلة كانت رومية، ما شاء الله بياض وجمال حاجة جميلة جدا. فلما نظر إليها عمر رضي الله عنه وأعجبته، قال عمر لها إن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأعتقها عمر. أعتقها لأن هي حاجة بالنسبة له بيحبها، خلاص هي بقت بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. نفس الكلام فعله زيد بن حارثة رضي الله عنه لما كان عنده فرس اسمه سبل، وكان زيد بن حارثة يقول اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه، فجاء بها إلى رسول الله وقال يا رسول الله هي في سبيل الله. ده كان منهجهم دايما في التعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، خضوع واستسلام وإذعان لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. مش جيل الصحابة بس، ده والتابعين وأتباع التابعين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حصل 3 مواقف. الموقف الأول كان مع جارية له اسمها رميثة، وكانت جارية رومية. جابها سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام وقال لها يا رميثة يعلم الله أنك من أحب الناس إلى قلبي، يا رميثة أشهد الله أنك حرة لوجه الله. وكان عنده عبد اسمه نافع، نافع ده كان قدر ب10,000 دينار، كم هائل جدا، لأنه كان عالم من علماء المسلمين في الوقت ده. قالوا له نشتري منك نافع ب10,000 دينار، قال لهم عندي اللي يعطيني أكثر. قالوا له إيه؟ قال لهم ربنا يديني الجنة لو طلعت نافع لوجه الله. يا نافع إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بكل حب وبكل رضا معنى الاستجابة، سيدنا عبد الله بن عمر قال لنافع: أنت حر لوجه الله. كم من أعجب المواقف اللي بتبين فعلا قد إيه الصحابة كان عندهم استجابة لأوامر القرآن. سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما أنهى موسم الحج وراجع من مكة رايح المدينة، خلاص شاء الله سبحانه وتعالى إن ابن عمر يحتضر الآن في الطريق ما بين مكة إلى المدينة. والإنسان وهو بيحتضر لربما اشتهت نفسه شيئا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه نفسه اشتهت إنه يأكل السمك، ما بين مكة والمدينة أرض صحراء ما فيش سمك، ولكن علموا أنها اللحظات الأخيرة في حياة عبد الله بن عمر، فبدأوا يقولوا دوروا على السمك يمين وشمال لحد ما جابوا له سمكة. وطبعا في صحراء تكلفوا إن هم يجيبوا عيدان الخشب علشان ينضجوا السمكة، وبعد ما أعدوها إذا بسائل فقير جاء يسأل: يا جماعة اعطوني طعاما. فسيدنا عبد الله بن عمر وهو بيحتضر قال: ادوا له السمكة. فزوجته بتقول له: أبا عبد الرحمن لقد تكلفنا لك، عندنا مزيد زاد، عندنا أكل تاني، هندهوله، خلي السمكة دي ليك. فقال: أعطوه السمكة، فإن عبد الله بن عمر يحبه، عبد الله بن عمر بيحب السمك، وإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده كان المنهج اللي هم عايشين بيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني آية من الآيات الجميلة اللي وردت في القرآن: بسرعة لك استجبنا، بكل حب وبكل رضا وبكل إذعان وبكل خضوع اللي ربنا يأمرنا به في القرآن إحنا هنروح ننفذه. يمكن كانت من أصعب الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها الصحابة، واختبر ربنا سبحانه وتعالى بها إيمانهم، واختبر الله عز وجل بها إذعانهم وخضوعهم لأوامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بعد صلح الحديبية ربنا حرم على المؤمنين إن يظل معهم أزواجهم الكافرات اللي كانوا مشركات بيعبدوا الأصنام. بعد الآية دي: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أصبح حرام على المسلم إنه يتزوج امرأة مشركة. طب ولو كانت المرأة دي على عصمته قبل كده لابد فورا إن هو يطلقها. فكان مما طلق عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر يومئذ امرأتين من أحب النساء إليه، طلقهم لأن ربنا قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بكل خضوع وبكل إذعان لأوامر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا عمر ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. بل كما روى الزهري رحمه الله كان ممن طلق أيضا سيدنا طلحة بن عبيد الله، طلق زوجته أروى بنت ربيعة بنت الحارث ابن الحارث، علشان ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. هل من الممكن في لحظة من اللحظات أنه يهون عليه أنه يطلق زوجته؟ آه يهون عليه، لأن ده كان أمر ربنا سبحانه وتعالى. بكل رضا وبكل إذعان وبكل حب ينفذ أمر ربنا، رفع أشعار لك استجبنا. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انفروا خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا، كبار في السن أو صغار، قادرين أو غير قادرين، معكم فلوس أو معكمش فلوس، الكل يخرج في سبيل الله. لما سمع سيدنا أبو طلحة الأنصاري هذه الآية وكان عمره يومئذ 85 سنة، لما سمع الآية طلع بسرعة علشان يطبق، وكان ده في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. فأولاده بيمنعوه: أنت عندك 85 سنة يا أبانا، قاتلت مع رسول الله حتى قبض، وقاتلت مع أبي بكر حتى قبض، وقاتلت مع عمر حتى قبض، نكفيك نحن الجهاد. فيقول لهم: أسمع قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا ولا أخرج للجهاد. ويخرج سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه حتى يبلغه الله سبحانه وتعالى ما أراد من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ما أراد من الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. اللي زيه بالضبط سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري 95 سنة، في رواية تانية 92 سنة، ويسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي. بسم الله الرحمن الرحيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. كانت النتيجة يسمع أبو أيوب الأنصاري 92 سنة ويخرج للجهاد في سبيل الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى شهيدا على أعتاب قسطنطينية في بلاد تركيا. وهكذا فعل فارس النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا المقداد بن الأسود خرج إلى الجهاد وقد سقط حاجبيه من شدة الكبر، من شدة الكبر خلاص بلغ جدا سن كبيرة جدا ويخرج للجهاد في سبيل الله. هكذا كان حاله. أعجب من كده لما حصلت حادثة الإفك ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كم من الناس اللي وقعت في عرض السيدة عائشة مصطح بن أثاثة ابن خالتها، وكان فقير من فقراء الصحابة، وكان أبو بكر الصديق بينفق عليه، وسبحان الملك سبحانه وتعالى، سبحان الملك قال الصديق: والله لا أنفق عليك أبدا، بعد ما وقع في عرض بنته السيدة عائشة. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يسمع الآية أبو بكر الصديق اللي رفع شعار لك استجبنا، ويجيب مصطح من إيديه ويقول له: مصطح إن الله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وإنني والله أحب أن يغفر الله لي. يا مصطح أشهدك أنني والله لأضاعفن عليك النفقة، الفلوس اللي كنت بصرفها عليك قبل كده أنا هضاعف عليك النفقة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وليعفوا وليصفحوا لك استجبنا. ده كان حالهم ودي كانت طبيعتهم، كانت بمجرد ما تنزل الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بسرعة يروح علشان ينفذ ويروح علشان يطبق. من أعجب ما وقفت عليه من استجابة الصحابة لأوامر القرآن إن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت سيدة قريش طبعا ثراء ومالا وجاها وعائلة ونسبا، وكان زيد ابن حارثة فقير من فقراء الصحابة، عبد كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قرر في يوم من الأيام أنه يكسر مبادئ إن اختيار الزوج أنه يكون على سبيل الأموال، قرر أن اختيار الزوج يكون على سبيل الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: أنكحي زيد. قالت: يا رسول الله أنجح هذا المولى، أتزوج هذا العبد وأنا أيم قريش وأنا سيدة عبد شمس؟ يا رسول الله إزاي الحسب والنسب والمال والجاه يا رسول الله، أتزوج هذا العبد؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانت النتيجة قالت: رضيت يا رسول الله وسلمت، رضيت يا رسول الله وسلمت، وتزوجت زيد. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تمر الأيام سريعة، ولكن لم يحدث وفاق ما بين السيدة زينب وبين زيد وحصل الطلاق. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم السيدة زينب بنت جحش على استجابتها الأمر ربنا سبحانه وتعالى، وإذعانها الأمر ربنا سبحانه وتعالى، وخضوعها الأمر ربنا سبحانه وتعالى، فكرمها ربنا سبحانه وتعالى على ده من جنس ما فعلت. هو مش ربنا أمرني إن أنا أتزوج زيد خلاص أنا هتزوج زيد، فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يختار لها زوج آخر، زوج من طراز فريد، اختار لها ربها تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتزوج سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وبعد كده كانت بتفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. الوحيدة اللي ربنا زوجها من فوق سبع سماوات كانت سيدة زينب بنت جحش، لأن هي استجابت لأمر ربنا من فوق سبع سماوات برضو لما أمرها أن هي تتزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه. هو ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى الذي يكون بلا حدود لهذا الإنسان اللي بيذعن وبيستجيب لأمر ربنا. ده عطاء ربنا لكل إنسان في يوم من الأيام رفع شعار لك استجبنا. ده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في استجابتهم للأوامر اللي كانت بتتنزل عليهم من عند الله سبحانه وتعالى، علشان كده عاشوا أعزة وماتوا أعزة، ويوم القيامة يكونوا في أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تلكم الدرجة التي أعدها الله عز وجل لمن رفع شعار لك استجبنا.